وجه. قال المصنف: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات كالكلام على أشراط الساعة أو من الساعة أو ما يحدث في عرصات يوم القيامة أو ما تكلم به عن رؤية الله جل في علاه أو على الأسماء الحسنى والصفات العلى هو معلوم لدينا، لكنه ليس محاط بعلمه، يعني هو معلوم لنا من وجه لا من كل الوجوه، ونحن لا نحيط بعلم الله كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإننا نعلم منها وجها، وإلا لو لم نعلم لكانت المسألة على ما قال أهل البدع والضلالات: لا حظ لنا من الكتاب إلا مجرد القراءة، ولا يكون هناك نصيب من الفهم والتدبر. فإذا هذه الأخبار كلها قد نقول قد أظهر الله لنا وجها نعلمه ووجوه لا نعلمها، وهذا صحيح، لأننا لا نحيط بأي شيء علما، لكن الله تعالى يخاطبنا بما نعقل، فلنا وجه من الوجوه نعلم ما المراد منه، كأن نقول: والمعلوم من ذلك الذي نعلمه، الوجه الذي نعلمه من هذه النصوص وما تدل عليه هذه النصوص حسب دلالة اللسان، لأننا خطبنا بلسان عربي مبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم عربي ونزل الكتاب عليه باللغة العربية، فكل عربي يفهم ويعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من الوجوه لقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما عندنا حقيقة ومجاز في القرآن بل السياق. وطبعا مسألة عدم المجاز في اللغة أمر مهم جدا، وإن كنت لا أقول به، لكن من سمع له جلاء في هذا الباب يقول: هذه لغة العرب، انظروا إلى قرون الخيرية الأولى، ما في واحد فيهم تكلم عن المجاز بحال من الأحوال، وهي لغتهم، وأن السياق حاكم، السياق من السباق واللحاق من المفسرات. فإذا قال الله تعالى: تجري بأعيننا، نحن نفهم من لغة العرب إذا قال: حافظ علي على أخي على أمي، قال: هي في عيني، معنى ذلك أنني أكلأها أرعاها لا تغيب عن عيني، فتجري بأعيننا يعني أكلأها وأرعاها، لكنها فيها إثبات إيش؟ إثبات العين. وهذه الشعرة الفارقة بين أهل السنة والجماعة البدعة والضلالة، يفرون إلى اللازم ونحن نثبت الأصل مع اللازم، هذا التقعيد العام، هم يفرون إلى اللازم ونحن أسعد منهم نثبت الأصل مع اللازم. وفرارهم من اللازم سوء ظنهم بربهم ووصفهم النقص لله، شبهوا الخالق بالمخلوق ففروا. إنما نقول نثبت بما يليق بجلاله وكماله وعظمته. إذا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، طب هذا الخبر عن إيش؟ عن اليدين وعن فعل اليدين. فإذا دلت الآية على أن لله يدين ومن شأن يديه القبض والبسط، والبسط ضد القبض، فالله يبسط يديه كما شاء ويقبضهما كما شاء. لكن كيف؟ الكيفية يعلمها الله جل وعلا. وقد قال البعض البسط معناه كثرة العطاء والجود، والقبض ليس كذلك، وهذا خطأ بين، أو هو معنى من المعاني قال به العلماء، لكن خطأ بين أن نقول أنه لا يريد أن البسط ضد القبض. نقول لا، البسط ضد القبض وفيه العطاء والجود، والقبض ليس فيه العطاء والجود، فكل من المعنيين حق. والمعنى الثاني اللي هو البسط والقبض، إذا قلنا البسط والقبض كثرة العطاء والجود أنسب للسياق. ابن تيمية يرى أنه لما يقول بل يداه مبسوطتان بعد إثبات اليد يقول البسط والقبض هنا العطاء وعدم العطاء. وابن تيمية يقول السياق فسر ذلك، لأنهم قالوا يد الله مغلولة أن لا تنفق، ولحديث يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. لنا أن نقول قولا آخر أفضل من ذلك، وأن المعنى يعني على الصحة، البسط ضد القبض، لا سيما أنه قال إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماء والأرض أن تزول. نعم. وكثرة العطاء، وقلنا بأن هذا رد على اليهود الذين وصفوا الله جل وعلا بأنه فقير ووصفوه بأنه بخيل، فكان ردا عليهم. فكان السياق يثبت أن المقصود بالقبض والبسط كثرة العطاء والجود. نعم، كما قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. وأنهم قالوا يد الله مغلولة، فالله تعالى قال ينفق كيف يشاء، فكان السياق أنسب في العطاء والجود. نعم. والصحيح الراجح كما قلنا لا مخالفة بين المعنيين. نعم. يبقى للسامع أن يقول فهمت من الآية لله يدان يليقان بجلاله وبجلاله وكماله وهما مبسوطتان، يعني ينفق كيف يشاء، ويد الله تعالى ليس كيد المخلوق، يد تليق بجلاله وكماله وعظمته. وهذا يرجع إلى ما علم بالشرع والعقل أنه تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في فعاله سبحانه جل في علاه. ولا يتأتى هنا النفي كالمعطلة أو التزوير كالأشاعرة بالتحريف، فإن كان هذا له أصل في اللغة إلا أنه يأباه السياق، لا يقول القدرة والنعمة، لا، السياق يأبى ذلك، الكلام كله في العطاء والمنع ثم إثبات اليد وبعدين إثبات العطاء بها. نعم. وحتى يتفهم، حتى يتبين للطالب للعالم مسائل الصفات، لابد أن يجمع جميع الروايات، لابد أن يجمع جميع الروايات، ستثبت له اليد، لأن الله ذكر يده منفردة، يد الله فوق أيديهم، ذكرها مجموعة مما عملت أيدينا، ذكرها بالتثنية لما خلقت بيدي، وكان راجح أن الإفراد بالإضافة يعم، فلا مخالفة بين وبين العموم، والعموم للتعظيم والتثنية هو الأصل في هذه الله جل في علاه. الذي أتعب القوم أنهم ينظرون للكيفية، والكيفية غيب، وفي الغيب لابد الإنسان أن يسلم تسليما تاما. إذن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، معلوم أنه إثبات اليدين لله جل في علاه وإثبات الإنفاق بها. وفي قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقوله فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها عينان تجريان. نعم، كلها آيات تثبت ما في الجنة، والأسماء التي ذكرت في الجنة كلها في الدنيا. وكما قال ابن عباس الفرق بينهما أو العلاقة بينهما فقط الاتفاق في الاسم والاختلاف في المسمى. لحظة، السياق من الآيات عندنا صفات ما في الجنة بأن الله جعلها وصف الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقال فيها فاكهة ونخل ورمان، قال فيها عينان تجريان، قال وزوجناهم بحور عين. إذن كل هذه الأسماء في الجنة هي أسماء في الدنيا ومستوية معها. كل هذه الأسماء في الجنة هي أسماء في الدنيا ومستوية معها، وبون شاسع فرق واسع بين المسميات. لو قلنا في نساء الجنة نساء الدنيا نساء ونساء، وقوله في نساء الجنة حور العين، هو الحور في العين، هو إيش؟ هو الحور هي شدة السواد العين مع شدة بياضها مع بياض البدن. قد تجد البياض جدا في نساء الدنيا، وقد يكون فيهن بعض من الحور. نعم، ومع ذلك البون شاسع والفرق واسع بين نساء الدنيا ونساء الآخرة. ولأنه قال حور عين، وطبعا أصلا الكلام أيضا فيها إشارة إلى سعة العين، لأن ضيق العين في النساء غير يعني غير ممدوح، هي سعة العين ممدوحة عند العرب عموما. الغرض المقصود أن كل هذا موجود، ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه البون شاسع فرق واسع بين ما في الجنة وبين ما في الدنيا، ليس بينهما إلا توافق الأسماء. فدلالة السياق ودلالة اللغة تثبت لنا كل ما قيل ومعناه لدينا معلوم، لكن ككيفية لا نعلم الكيفية، الكلفية لا يعلمها أحد. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نعم، كأمثال لؤلؤ المكنون. صحيح، هذا التمثيل يبين لنا كيف هن. هنا فيها أن ما أخبر الله به ورسوله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أعد للأولياء في الجنة موافق للدنيا في الأسماء لا في الكيفية. وهكذا نفس الأمر، فإننا نعلم أن المسألة دائرة على معلومية المعنى، وأما الكيفية فيعلمها الله جل في علاه. هنا تتجلى القاعدة أننا نعلم بأن نصوص الوعد التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو جاءت في الكتاب معلومة لنا من وجه دون وجه، لا سيما أنه قال أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت، هي معلومة لنا من وجه. وإلا التحرك أصلا عبادة لا يكون إلا بالمعلومية، فهي معلومة لنا من وجه لكنها ليست معلومة من كل وجه. وهذه القاعدة حقا الأصل فيها هو الرد على هؤلاء الجهلة الذين يقولون لا نعلم عن اليد إلا الياء والدال، ولا نعلم عن العين إلا العين والياء والنون، والذين يقولون النصوص لا يعلم معناها، أهل التفويض الذين يقولون لأن نصوص الصفات من المتشابه فلا يفهم معنى منها شيء ولا تدل على معنى يدرك السامع والمخاطب. والتالي ألفاظ تقرأ، حروف تنضم تخرج كلمة لا نعلم لها معنى بحال من الأحوال، كأن الله كلمنا وخاطبنا بما لا نعقل أو بما يكون أصله كفر. الله المستعان. ودليل هذه القاعدة هو أنه ما أمرنا بالتدبر إلا لنصل للمعنى، ما أمرنا بالتدبر إلا لنصل للمعنى. نعم الفرق هذا ظاهر جدا، خمر الدنيا فيها ما فيها من المآسي وفيها ما فيها من المفاسد، وخمر الآخرة ألذ ما تكون طعما وشهوة وأيضا لا تؤثر التأثير السلبي. نعم إذا هذه القاعدة من دليلها أن الله تعالى أمر بتدبر الكتاب، والأمر بتدبر الكتاب للوصول للمعنى أو الوجه من المعاني. نعم قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، تفضلوا أحسن الله عليكم، ليتدبروا آياته، ففيها دلالة على الأمر بالتدبر، وما يأمر الله تعالى به بالتدبر إلا لأن النتيجة واحدة في الأمر بالتدبر، أن الله جل في علاه لما أمرنا بالتدبر لنصل إلى المعنى المطلوب، إلى المعنى المراد منا الذي نعقل عنه عن الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا أن الله لما أمر المؤمنين بالتدبر ذم الكافرين والمنافقين عن الإعراض عن التدبر، وهو يقول أفلا يتدبرون القرآن، وقال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم وقد ذم الله اليهود بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا إيش أماني، إلا تلاوة فقط، وهذه من صفة اليهود الآن. ولذلك قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما أنزل الكتاب إلا للتدبر وإلا لفهم المعنى، والتدبر هو الطريق إلى فهم المراد من كلام الله جل في علاه، والتدبر مبني على أصل أو على أصول الفهم. لابد أن يكون لدى المتدبر المام باللغة العربية، الأدلة الشرعية، المأثور من التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين، فبلود من إمام باللغة العربية وأصول قواعد اللغة وبالأدلة الشرعية الكتاب والسنة والمأصول بالتفسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يصل المرء إلى حسن المعنى بعد التدبر. هنا فلا يتدبرون القرآن، الألف واللام استغراقية، يعني كل القرآن إذا لن يصل إلى المقصود من مراد الله جل في علا في كتابه إلا إذا أحاط بالآيات إحاطة تامة. نعم فلن يصل إلى المعنى إلا بعدما يقرأ الآيات والآيات المرتبطة بها ويجمع الجميع. نعم أسباب النزول والكلام على أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة الكرام. ولذلك الله جل في علاه يقول هذا بيان للناس، الكتاب بيان للناس مش ممكن يكون إعجام عليهم، وقوله تعالى هدى للناس لا يكون أبدا هدى للناس إلا بعد علمهم، وهذا ليس خاصا ببعض القرآن، فكل القرآن بيان للناس وهدى لهم، وما عرف منه شيء لا يكون بيانا ولا هدى. فالنصوص المتقدمة دليل على الشق الأول من القاعدة وهي التعلم، أن نعلم ما أخبرنا الله به ليس من كل وجه ولكن من وجه واحد، وهذا كما قلت فيه رد قاطع على أهل الغباء والاستحكام في الغباء، أهل التفويض. ونحن نجهل أيضا مطلق العلم المطلق به، وأما الشق الثاني الذي لا نعلمه هو الكيفية، هذا يدل عليه قول الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف وجوبا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما تذكر إلا أولو الألباب، هذا معناها الكيفية. نعم. وفي الضمير وما يعلم تأويله يعود إلى الآيات المتشابهات، فلا يعلم تأويل المتشابهات إلا الله تعالى. فبين هذه الآية والآيات المتقدمة في التدبر تعارض في الظاهر، لأن آيات التدبر تدل على أن القرآن كله يمكن فهمه. نعم. والمتشابه حمله على المحكم يظهر معناه، وهذه الآية يظهر منها أن هناك آيات لا يعلم تأويلها إلا الله جل في علاه. والجمع بينهما سهل جدا، هو أن نقول إن الآيات المتشابهات ليست ألفاظا مجردة لا يفهم منها شيء وليست معلومة من كل وجه، بل هي معلومة من وجه دون وجه، ويتضح هذا معنى بمعرفة معنى التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حقيقة الأمر اللي هي الكيفية، لأن اللفظ يحوي على معنى وكيفية، فوجه المعنى لنا ووجه الكيفية غيب لا بد من تسليمنا له فقط، وكذا أنت كسبت القضية بأسرها وعلمت مغزى الأمر وأصل الفهم. فكل آية من آيات المتشابهة التي جاءتك أو آيات الصفات التي جاءتك لها وجهان، وجه يخص المعنى ووجه يخص الكيفية. الوجه الذي يخص المعنى وجب عليك أن تتدبر معاني وتصل إليه، والسياق والسباق واللحاق من المفسرات. نعم. ووجه هو البحث في الكيفية، والبحث في الكيفية هذه محال بالنسبة لنا، لا يستطيع المرء أن يصل إليه إلا بالتسليم التام، ليس له أن يصل إليه إلا بالتسليم التام. ولذلك نقول الآيات هنا معلومة من وجه دون وجه، ويتضح بمعرفة التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وحقيقة المخبر عنها في النصوص. فالآيات المتشابهات معلومة لنا من وجه دون وجه، فالوجه الذي نعلمه هو الذي نصل إليه بالتدبر اللي هو المعنى، والوجه الذي لا نعلمه هو الذي استأثر الله بعلمه وهو الكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله. والذي يفيدك في ذلك قول ابن عباس عندما قرأ الآية على الوصل وعلى الوقف، قال ابن عباس فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقال وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يبقى إذن لما يقول ذلك معناه أنا من الراسخين في العلم الذين يتدبرون المعنى فيصل إليه، وعند الوقف اللازم وما يعلم تأويله إلا الله قف، يعني ما يعلم تأويل كيفيته وكيف يكون إلا الله، كما قال الله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق عندما يرون النار عيانا. عليكم السلام وبركاته. قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية أثبتت أن آيات الله محكمات ومتشابهات، والآيات المحكمات هي الأصل، والمتشابه يرد على المحكم فيظهر المعنى كما قال الحسن وغيره. ولذلك اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات، قيل المحكم هو الذي البين الذي لا يشتبه، ولا يحتاجوا إلى ما يبينه، وعامة الناس يعلمه. والمتشابه والذي يخفى معناه على بعض الناس وقد يظهر للعلماء. ومثل هذا القول أيضا المحكم وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ظاهر واحد. والمتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى فيحتاج للقرائن. وقيل المحكم والناسخ، المتشابه هو المنسوخ، هذه أقوال ضعيفة يعني. وقيل أن المحكم هو ما يجب الإيمان به والعمل ويقتضي العمل كنصوص الأوامر والنواهي والحلال والحرام. والمتشابه ما يجب الإيمان به ولا يقتضي عملا كنصوص الخبرية، وهذا أيضا أبعد ما يكون من التفسير الصحيح. والحق أن القرآن قد جاء كله محكم، ووصف الله كله متشابه، وأن بعضه محكم بعضه متشابه. والمعنى كله محكم، كل محكم ومتقن، فيه البلاغة والإعجاز وفيه العظة والعبر والعظات والحكم والأحكام. نعم. وكل متشابه يعني متشابه في إتقانه في نسقه، ما معنى متشابه؟ لكن بعضه محكم بعضه متشابه، المحكم البين، والمتشابه الذي يحتاج لقرينة للبيان، وحمل المتشابه على المحكم يظهر المعنى. ولذلك قال العلماء الإحكام نوعين والمتشابه نوعين. في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي يعرضون المحكم الواضح البين ويتبعون المتشابه الذي فيه خفاء واشتباه طلبا للسد عن سبيل الله وتضليل الناس عن الحق، وطلبا لتأويله الذي لا سبيل إلى معرفته وهو ما استأثر بعلمه سبحانه وجل في علاه، أو طلبا لتفسيره على ما يوافق أهواءهم، أو طلبا لتفسيره بغير علم وتفسيره لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم على القراءة الأخرى. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيها قراءتان، فالجمهور من الأمة سلفا وخلفا على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله قف، وذهب بعض السلف إلى أن الوقف على قول والراسخون في العلم، فعلى الأول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، وتكون جملة والراسخون في العلم على التسليم، يبقى هي مستأنفة على التسليم. وأما القراءة الثانية هو قول مجاهد، ومجاهد تلميذ ابن عباس، وأيضا هو قول ابن عباس أيضا، فإن ابن عباس ومجاهد ومعه قالوا نحن أعلم بتأويله. وزاك فلوس قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أيضا يؤمنون به. هذه القاعدة المهمة، قاعدة الخامسة للرد على المفوضة الذين قالوا لا نعلم المعنى. نقف عند هنا ولله الحمد والمنة. أرجو أن تتقن هذه القاعدة أن لها تبعات، وهي مهمة جدا في الرد على الذين يقولون لا نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية. نعم. في أسئلة تفضلوا. الكتاب والسنة محكمة عادة في باب الصفات والغيبيات فتكون محكمة المحكمة المعنى مشابهة الكيف. نعم ممتاز، هذا تفصيل بديع. ممتاز. أفضل قراءة القرآن أم السماع؟ القراءة والسماع. القراءة والسماع. نعم. هل يسوغ الاستنباط أن صفات الصفات الذاتية لازمها فعل متعدي كما كتب اليدين لازمها العطاء وهذا متعلق بالمشيئة؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح. لا في الأول هم ينفون الصفات والجوانب التحريفية متوهمين تأويلها أن سنعموا بالعيش نعم هذا هو، هذا ما قاله ابن تيمية، نزعت منهم يعني حلاوة الإيمان بذلك. كيف يتعبدون بصفات الله فعلهم لا يعلمون عنها شيئا كيف؟ وذلك قلنا المعتزلة قد يحرموا من رؤية الله الذي فعلها بالنفي الذي نفوه. هذه أقول خريبة أصالة رضي الله عنك دكتور كامل أحسن الله عليك، نفع الله بك أسكين أحسن الله عليك وزادك الله حرصا. هكذا أنا يسعد الإنسان جدا عند مارد الأمارد وهم في مقدمة الناس حرصا، ولأن الله تعالى جعلهم رأسا فليكونوا كذلك. جزاكم الله خيرا. نعاني من بعضهم والله المستعان على ما يصفون، حتى لا لما يجادلوا يأتون بآراء من معهم فقط. هذا هو عندهم زيف أيضا وتزوير. نعم عندهم زيف وتزوير. أبار الله بك من أبرار أحسن الله عليك. جيت الجنة دكتور هذا أحسن الله عليك أسماء، زادك الله حرصا. رضي الله عنك أنيس كيف أنت، نفع الله بك الأمة الإسلامية. طبعا طبعا شيخ الإسلام هذا لا نظير له، ختم الله به نبلاء الأمة. نفع الله بكم عبد الرحمن. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. جزيت الجنة سمراء أحسن الله عليك. اللهم أمين. طالب العلم تقول لما بلاقي مبتدع بيتناقش معه بفتكر كلامك وأرد عليهم بقوة ما بيقدر يكمل معنك. الله أكبر الله أكبر. كل ده وأنا مبتدئة دايلي. الله ستتقنين إن شاء الله. من صدق الله صدق الله. أسعدتيني جدا بهذا الكلام، الحمد لله وشكر الله. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. قلت أمس استمع الدرس في الفضائيات، إذا كان درس علم حقا يبقى تسمعه، لكن درس وعظ يبقى القرآن أولى تقرأه أفضل. اللهم أمين. ربي أرضى عنك عبد الله أحسن الله عليك، نفع الله بك ورفع الله مقامك. أهلا عليكم. هل يمكننا تنزيل هذه القاعدة على نفات التدبر وحقق المعاني بقولنا ناهي دليل الصحة والتصور وقوى المنع عنه في الخارج، فكيف ينع عن شيء لا سبيل للوصول إليه وهو الكلام إلى الآن لم يكتمل حتى يظهر المعنى. إذا نستأذنكم نمتعب جدا يعني. وقف إلى وهو في النسخة الأولى، وقف إلى وهو في النسخة الثانية، وقف إلى وهو والنسخة الثالثة، هجيب النسخة الخامسة هتبقى أيضا وقف إلى لا سبيل الوصول إليه وهو. وهو إيش؟ أبحث أنا. طيب عندما يكتمل في دروس النهار أريد ألفت انتباه أنني لأنه على سفر مطلوب مني تسجيل أكثر من حلقة، وهذا أنا أصلا متعب جدا فيها يعني، أنا ميت من التعب، لكن سأبدأ إن شاء الله الساعة 4، سأبدأ اليوم إن شاء الله في الساعة 4. ألفت الانتباه إلى ذلك، وهو التدبر وصل إلى التدبر. نعم جيد كلام جيد.